دجاجة أم يعقوب، قصة قصيرة لميخائيل نعيمي، يقرأه عليكم نزار طه حاج أحمد. أم يعقوب عجوز أوفت على 90، وهي في عرف أبناء قريتها أرملة، أما في عرف نفسها فامرأة ذات بعل. والسر في ذلك أن زوجها وكان تاجر أغنام سافر منذ 70 سنة إلى الموصل ولم يرجع، ولا قام في كل تلك المدة الطويلة أي دليل على بقائه في الحياة. فأجمع رأي الناس على أنه ذهب إلى ملاقاة ربه، إما قضاء وقدرا أو مجندلا بمدية لص طمعا بما كان يحمله من مال. ولكن أم يعقوب ما كانت تعبأ بآراء الناس من هذا القبيل، وكانت تدعوها تخرصات يمليها الحسد، وتقول إن في قلبها هاتفا من فك يؤكد لها أن زوجها حي يرزق، والإنسان قلبه دليله. هنالك بعض الخبثاء من جيران أم يعقوب الذين يذهبون إلى الاعتقاد أن الرجل ما سافر إلى الموصل في طلب الأغنام، بل أوهم زوجه أنه فاعل ذلك، أما في الواقع فقد هجر بيته وأهله وملكه إلى بلاد قصية هربا من لسان زوجه المر ومن بخلها الفائق الحد، فقد كان ذا مزاج مرح وطبيعة وادعة مسالمة، وكان مضيافا سخيا، في حين أن أم يعقوب ما عرف وجهها الابتسام ولا لسانها اللطف ولا كفها العطاء، وهي إلى ذلك عاقر. أما أنهم أطلقوا عليها كنية أم يعقوب فمن باب المجاملة وحسن الجوار وعلى سبيل التفاؤل لا أكثر. وإنه لمن الإنصاف أن نقر لها ولو بفضيلة الصراحة، فهي ما سترت يوما من الأيام مرارة لسانها وعبوسة وجهها وشح كفها عن أحد، بل إنها تباهي بها، ولها في ذلك فلسفة خاصة تتلخص على وجه التقريب كما يلي: العيش كفاح، وكل إنسان خصم لكل إنسان، وخصمك إن تبسمت له أو ضحكت استضعفك ونكل بك، فلا يبسم لخصمه إلا الأبله، والعيش صياح، فمن لان للناس بلسانه قسوا عليه بقلوبهم، ومن خفت صوته خف وزنه فاستخف به الناس واستعصت عليه حاجته، والعيش توفير لا تبذير، فمن شبع جيبه ما جاع بطنه، والتبذير هو أن يأكل الإنسان فوق ما يحتاج إليه لحفظ الرمق، وأن يلبس أكثر مما يستر عريه، والتوفير هو جمع ما فاض عن ذلك مهما تكن قيمته. والمثل السائر يقول: الحلاقة بالفاس ولا الحاجة للناس. أما الإحسان من أي نوع كان فجريمة، فربك لو شاء لجعل قسمة الناس واحدة، ولكنه لحكمة يغدق رزقه على البعض ويمسكه عن البعض، فأنت إذ تشفق على الفقير وتعطيه من تعبك ومالك إنما تعاند قدرة الله وتعارضه في حكمه وحكمته. وأما الضيافة فسخافة، ليأكل الناس ويشربوا كل مما جنت يداه، ومن ثم فكم ضيف يأكل زادك ثم يسخر منك. تلك هي خلاصة فلسفة أم يعقوب. ومن الإنصاف كذلك القول إنها، وأعني أم يعقوب، تطبق فلسفتها بحذافيرها على حياتها من يوم إلى يوم، وهي فضيلة جد نادرة بين الفلاسفة. فطعام أم يعقوب لا يزيد عن وجبة واحدة في النهار، قوامها الخبز. وأما ما ظهر للعين من ثيابها فيستعصي على أمهر خياط تحديد أصله أو أساسه، ذلك لكثرة ما تداولته الإبرة بالرتق والترقيع. وإذا نظرت إلى أم يعقوب تتوكأ على عصاها المعقوفة الرأس وقد تقوس ظهرها حتى لا يكاد جبينها يلامس الأرض، حسبتك من غير شك تبصر عجوزا تمشي إلى قبرها وليس بينها وبينه غير بضع خطوات، ثم حسبتك لو نفخت عليها لهوت إلى الحضيض، ولكنك متى عرفت أنها ما فقدت بعد سنا من أسنانها ولا ضرسا من أضراسها، وأنها ما تزال تدخل الخيط في ثقب الإبرة وترفأ ثيابها وتغسلها بيدها، وأن لها ذاكرة ما محت الأيام شيئا من مخزوناتها ولسانا ما حدت الأحداث من حدته، أقول لعلك لو عرفت كل ذلك لما تسرعت في حكمك على أم يعقوب ولصدقت قولها إنها لن تدفن قبل أن تدفن المئة الأولى وبعضا من الثانية، فهي تكره الموت أشد الكراهية، ولا تنفك تردد: الموت؟ لا كان الموت، أنا أريد أن أعيش. ولماذا تتمسك أم يعقوب ذاك التمسك الشديد بالعيش وهي لشحها وضيق مواردها لا تكاد تنام إلا على الطاعة، ثم لا تكاد تعرف قلبا واحدا في القرية ينفتح لها ويأنس بوجودها؟ إليك الجواب: أولا، لأن أم يعقوب تؤثر أن تتنفس على أن تكون عليمة النفس، وهي تعد طول العمر منحة ربانية لا ينالها إلا الذين رضي الله عنهم. ثانيا، لأم يعقوب دجاجة ولا كالدجاج، وبينها وبين دجاجتها وشائج قلبية ونفسية لا مثيل لها بين حي وحي، وموتها يؤدي حتما إلى موت دجاجتها حزنا عليها، ما في ذلك شك، فحبها للحياة هو بعض من حبها لدجاجتها. ثالثا وأخيرا، إن أم يعقوب تريد أن تعيش نكاية في جارتها، فجارتها تتمنى لها الموت من زمان وتتوقعه لها من يوم إلى يوم، وأم يعقوب تكره جارتها أشد من كرهها للموت. أما جارة أم يعقوب فأرملة لا تقل بخلا عن أم يعقوب، ولكن في نفسها دناءة ليست في نفس أم يعقوب، فهي لا تأنف من أن تقوم بأخس الأعمال لقاء رغيف أو رغيفين من الخبز أو لقاء دريهمات قليلة، مثلما لا تأنف أن تمد يدها إلى رزق غيرها إذا كانت عيون الغير في غفلة عنها. وأم يعقوب اتهمتها غير مرة بسرقة أشياء من بيتها، وهي التي أكنتها أم الثأليل لكثرة الثأليل على أنفها وذقنها، فغلبت تلك الكنية على كنيتها الأصلية أم زيدان، وزيدان كان بكرها الذي ارتحل عن هذه الفانية بعد أن أقام فيها سنتين لا غير، وهي تحضن من بعده ثلاث بنات بين العاشرة والخامسة عشرة، فتشبعهن لكما وشتما قبل أن تشبعهن خبزا، ذلك لأنها لا تطيق أن ترى في بيتها فمن يأكل إلا إذا كان من خلفه يدان تنتجان فوق ما يأكل. وغني عن البيان أن بينها وبين جارتها قطيعة مزمنة لا وصل بعدها، فلا صباح الخير ولا مساء الخير، بل نظرات مسمومة وتمتمات محمومة وابتهالات دائمة من الجانبين، لعل السماء تمطر الجانب الثاني نارا وكبريتا. إلا أن ربك أرحم من أن يضرب بكل عصاه، فهو لا يصفع بيد إلا ليتلقى المصفوع بالأخرى، وهو ما نكد قلب أم يعقوب بعداوة أم الثأليل حتى عاد فأثلجه بصداقة السنيورة، والسنيورة هي دجاجتها وأحب المخلوقات قاطبة إلى قلبها، وقد كانت موفقة إلى أقصى حد في اختيار ذلك الاسم لها، وهي تلفظ السين منه صادا وتلفظها مفخمة وبالفتح لا بالكسر، هكذا صنيورة. والحق أن الصنيورة سيدة وسيدة نبيلة بين بنات جنسها، سوادها سواد الغراب، ولمعان ريشها لمعان ريشه، أما مشيتها فمشية الحجل أو مشية الدراج، ولها عرف تورد والتوى إلى اليسار حتى لا يكاد يغطي عينها، وساقان نحيفتان زرقاوان تنتهيان بأصابع ممشوقة ومسلحة بمخالب ليس أشد منها في حفر التراب ونكش المزابل. وإنها المتعة المثلى لقلب أم يعقوب أن تجلس على عتبة بيتها عند اشتداد الحر في الصيف وترقب دجاجتها تحفر حفرة في التراب الناعم فتضطجع فيها على جنبها، ثم تروح تذر التراب من خلال ريشها الكرة بعد الكرة إلى أن يغلبها الشعور بالنظافة والسعادة، فتستسلم إلى غبطتها الدجاجية وتنام نوم الأبرار. لم تبخل الطبيعة على الصنيورة بشيء من كمالات الدجاج إلا بالذنب، وقد عوضتها عنه ريشة واحدة معقوفة إلى فوق تبدو كأنها شارة من شارات الشرف، وعوضتها فوق ذلك عقلا قلما تحلت دجاجة بمثله. فبينها وبين أم يعقوب تفاهم تام، إذا قالت لها تعي أي تعالي أقبلت، وإن قالت لها روحي أدبرت، وهي تميز ما بين حركات الزجر وحركات الاستحسان من حركات صاحبتها، وتعرف متى يجوز لها أن تسرح وتمرح في البيت على هواها ومتى لا يجوز، وتعرف أن صاحبتها لا تأنف من تنظيف أقدارها بعيد كل دورة تفتيشية يخطر لها أي للصنيورة أن تقوم بها في زوايا البيت، وكثيرا ما يبلغ بها الغنج أن تقفز إلى حضن صاحبتها لتغفو فيه أطيب غفواتها، ويد أم يعقوب تمسد الريش على رأسها برفق، وبين الفينة والفينة ترفعه إلى شفتيها لتطبع على العرف الأحمر قبلة كلها إعجاب ومحبة بغير حد. أما الأغرب من ذلك كله فهو أن الصنيورة لا يفوتها في أي يوم من أيام السنة الوقت الذي فيه تتناول أم يعقوب رغيفها المقسوم لها في ذلك اليوم، فتنبري تدور من حولها مرددة بلغتها الخاصة ما معناه أطعميني يطعمك الله، وإذا بأم يعقوب تصبح وكأنها الكرم المجسد، فلا تأكل كسرة حتى تناول الصنيورة كسرة، والصنيورة تأكل وتشكر وتدعو بطول العمر لأم يعقوب، وتبيض لها 5 بيضات في الأسبوع إلا في الشتاء حيث تستريح، وأم يعقوب تأخذ البيض كل نهار سبت وتبيعه من سيدة غنية في القرية بأسعار تزيد عن أسعار الغير لأنه طازج ولأنه أكبر حجما من البيض العادي. لقد بلغ هيام أم يعقوب بدجاجتها حدا ما كانت تستطيع معه مفارقة البيت لزيارة الجيران، فإذا عاتبتها جارة في ذلك أجابتها يا عيني أنت ويا روحي من أين لي الوقت، أنا امرأة في رقبة مسؤولية، فمن يطعم دجاجتي إن لم أطعمها، ومن يسقيها إن لم أسقها، ومن يحرسها إن لم أحرسها، وأولاد الحرام في هذه الأيام أكثر من الثعالب وبنات آوى. وكان يوم تفقدت فيه أم يعقوب القن على عادتها، وإذ لم تجد فيه البيضة المنتظرة هلع قلبها فضربت كفا بكف، ثم راحت تؤنب نفسها بصوت عال قبحك الله أم يعقوب ما أغباك لقد وقعت في المكروه الذي كنت تحذرين. فتنكرت دجاجتك لقنها وباضت في قن أم الثاليل. وفي الواقع أن أم يعقوب كان يساورها أشد القلق كلما رأت الصنيورة تخالط دجاجات جارتها. أما صداقة الصنيورة مع ديك جارتها فكانت تضرب عنها كشحا، بل كانت تنظر إليها بشيء من العطف والرضا. وكان يوم آخر وآخر وآخر، ولا أثر لبيض جديد في القن، حتى كادت أم يعقوب تفقد رشدها. فأخذت الصنيورة بين يديها وهزت إصبعها في وجهها قائلة: أين بطي البارحة يا ناكرة الجميل؟ وقبل البارحة، وقبل البارحة. ولكن الصنيورة ما أجابت بأكثر من قرقرة مبهمة، وظل سرها مكتوما. ولكي تنفي كل أثر للظن من رأسها وقلبها، وبعض الظن إثم، راحت أم يعقوب تجس مؤخر الصنيورة في كل صباح، وهكذا تأكد لها أن ظنها كان في موقعه، فالصنيورة منقطعت عن البيض، وما كانت تبيض في قنها، إذن كانت تبيض في قن أم الثآليل، ما في ذلك شك. انقضى أسبوعان على تلك الحال، فطفح الكيل، وانبرت أم يعقوب لأم الثآليل تطالبها بعشر بيضات، وتنعتها بأبشع النعوت. وكان شجار عنيف بين الجارتين، وكانت شتائم ضج بها الهواء واقشعر لها الجيران. ولكنها ما أسفرت عن نتيجة حاسمة، فلا أم الثآليل أقرت لأم يعقوب ببيضة واحدة، ولا أم يعقوب تخلت عن تهمة من تهماتها العديدة ضد أم الثآليل. ثم كان ما هو أفظع في ذلك بكثير، فقد اختفت الصنيورة واختفت آثارها بعد مشاجرة الجارتين بيوم واحد. فأيقنت أم يعقوب أن أم الثآليل أو إحدى بناتها كانت الجانية على دجاجتها وعليها، وعبثا راحت تستنجد الجيران، فما كان من ينجدها ولا بينة لديها ضد جارتها. وحاول البعض تعزيتها بقولهم إن الجاني هو في الغالب ثعلب، ولكن عقل أم يعقوب ما كان ليقتنع، وقلبها ما كان ليتعزى، فما عتم حيلها أن انهد، وبصرها أن أظلم، ونفسها أن ضاق به صدرها. فدفنت نفسها في فراشها، واستسلمت للسويداء واليأس والنحيب والصوم، وبعد 3 أسابيع للموت. وفيما الحفل الصغير خارج بالجنازة من البيت، إذا بابنة أم الثآليل التي لها من العمر 10 سنوات تصيح بأعلى صوتها: الصنيورة، الصنيورة، هاكم الصنيورة. وإذا بدجاجة في مؤخرها، ريشة معقوفة إلى فوق، تتقدم من البيت بخطوات وإيدة غير آبهة للجمهور، وفي مشيتها الكثير من الاعتزاز بالنفس، ومن خلفها 9 فراخ تحاول اللحاق بها، وهي تتلفت إليها وتشجعها بتكتكة لا تعرف الوجل. وإذا بالدجاجة وفراخها تدخل البيت فتتفقده زاوية زاوية، وتنتهي إلى فراش أم يعقوب فتقف هناك مذهولة، وكأنها تقول: ها أنا والأولاد الذين أعطانيهم الرب، فأين أنت؟ أين أنت يا أم يعقوب؟